بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال رحمه الله: هذا حث من الله تعالى لعباده على الجهاد في سبيله صفا متراصا متساويا من غير خلل يحصل في الصفوف، وتكون صفوفهم على نظام وترتيب، به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضا. فهذه الآية هي جواب كما ذكر بعض العلم، جواب الله عز وجل لمن سأل عن أحب الأعمال. جاءت مراسيل كثيرة عن قتادة وعن كذلك عن بعض التابعين كسليمان بن حيان وجماعة من التابعين، جاءت عنهم مراسيل أنهم قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب الأعمال إلى الله، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في صدر هذه السورة، وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أي أن الله عز وجل أو أحب الأعمال إلى الله هو الجهاد في سبيله على قلب واحد وعلى صف واحد. وأكثر المفسرين يحمل هذه الآية على ظاهرها، وأن المراد بقوله صفا أي يصطفون للقتال، وتكون صفوفا مرتبة كما ذكر الشيخ حفظه الله، وتحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد. ولكن الظاهر أن هذا ليس المراد فقط التراص بالأجساد، وإنما يدخل فيه التراص بالقلوب وجمع القلوب. ولأن الحرب يكون فيها الكر والفر، ويكون فيها التقدم والتأخر، أنا لابد أن يحتاج إلى مثل هذه الأمور. فليس أن الحرب تكون على صف فقط، لكن في بداية الأمر ممكن يحتاجون إلى الصفوف. وأيضا كذلك قد أيضا يفرق القائد جنوده في أماكن معينة، ولهذا في سورة آل عمران قال الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وإذ غدوت أي في الغدو الفجر، وإذ غدوت من أهلك أي خرجت من عند أهلك وخرجت إلى الحرب وإلى ملاقاة العدو. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تريهم مقاعدهم، أنا أنت هنا وأنت هنا وهذا هناك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرتب جيشه، فيجعل على الميمنة قائد، على الميسرة قائد، وعلى الصدر قائدا أيضا، وهكذا إن احتاج إلى الرماة جعلهم مثلا في المؤخرة كما فعل في أحد، وهكذا إن احتاج إلى أيضا السقاية أو أقصد الساقة الذين يكونون خلف الجيش وغير ذلك، يحصل التفرق المجاهدين. وزد على ذلك أن في وقتنا هذا لا يحصل النفع بالاصطفاف، وإنما هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، لما كان الناس يتحاربون بالسيوف والرماح وغير ذلك. لكن الآن لا يحتاج أهل الحرب إلى الاصطفاف، وإنما يحتاجون إلى التتريس في أماكن كثيرة، أنا يعملون أتراس وأيضا حمايات للجيش، فما يحتاجون إلى أن يجتمعوا في مكان واحد، فالاجتماع في مكان واحد قد يكون سببا للهزيمة وسببا لذهاب أرواح كثيرة. فلهذا قال بعض المفسرين أن هذه الآية ليس المقصود منها الصف الظاهر، وإنما المراد بها الصف الباطن، وهو ائتلاف القلوب، عن قوله جل وعلا: يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي بقلوبهم، ليست قلوبهم مشتتة بل قلوبهم متآلفة وأفكارهم واحدة، أن كلهم يريد الله والدار الآخرة، ليس أن هناك من يريد الدنيا، لأن هذا قد يفشل. ولهذا لما ذكر الله عز وجل في أحد قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. أنا أيضا من الأمور التي حصلت بها معنى ما حصل في أحد أن هناك أناس يريدون الدنيا، ويريدون الدنيا أي المراد بالغنائم، فلهذا فلا تكون هذه الأفكار عند أهل الجيش الواحد وأهل الإسلام، يكونون متآلفون وكذلك أيضا متآزرون، لأن التفرق يحصل به الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فلهذا فيحصل بالتشتت، تشتت القلوب، الهزيمة وغير ذلك. ولهذا ربنا جل وعلا أراد أن يشير إلى أن هناك أناس من الكفار وهم اليهود، يحسبهم الذي يراهم أنهم على قلب واحد لاصطفافهم معا ولقتالهم معا، لكن كما قال الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لماذا؟ لأنهم أرادوا الدنيا، كل واحد له فكرة في الدنيا، هذا يريد الأموال، وهذا يريد الجاه والرئاسة، وهذا يريد الوزارة، وهذا يريد كذا وكذا، فكلهم لهم مشارب دنيوية، لكنهم تجد أنهم يصطفون على من يريدون أن يقاتلونه كأهل الإسلام. الآن تجد مثلا هؤلاء اليهود يلتحم معهم الأمريكان، يلتحم معهم كذا وكذا من الكفار، فهل هؤلاء على قلب واحد؟ لا، كل واحد له مشرب، كل واحد يريد مصالحه، لكن يجتمعون على أهل الإسلام، لأن عدوهم هو الإسلام وأهل الإسلام، هؤلاء أعداؤهم، فلهذا فهم يحاولون أن يضعفوا أهل الإسلام. أيضا هذه الآية فيها فوائد عظيمة، من ذلك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على السؤال عن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، وهذا السؤال تجد سبحان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنه أكثر من مرة، معناه ممكن يكون أكثر من 20 مرة في الأحاديث المتفرقة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه يختلف جوابه من مكان، من حديث إلى حديث. فمنهم من يقول له: إيمان بالله، وجهاد في سبيل الله. ومنهم من يقول له: أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، كما في حديث أبي أيوب الصحيحين لما جاء الأعرابي وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وكان هذا بعد تبوك، حتى أن الصحابة لما حصل في تبوك من تآمر بعض المنافقين على رسول الله عند العقبة، فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة جاء الأعرابي وأخذ بخطام الناقة، فكان الصحابة يزجرونه: مه، معنى لا تقرب عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الأعرابي: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال الصحابة: ما له ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. أرب ما له، أي رابح ما له، أنا يريد شيئا عظيما. فقال: تعبد الله، تقيم الصلاة المفروضة، وتؤدي الزكاة المكتوبة، وتصل الرحم. وهكذا أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، أيضا ذكر أن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. وقال أيضا أبو أمامة للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني يا رسول الله على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أن يدعو الله عز وجل أن يجعله شهيدا. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم غنمهم وسلمهم. قال أبو أمامة: فغنمنا وسلمنا. قال: ثم اكتتبت في غزوة، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون شهيدا في هذه الغزوة. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم غنمهم وسلمهم. فلما رأى أن هذا السؤال لا داعي له، قال أبو أمامة: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف جوابه من شخص إلى آخر، والظاهر والله أعلم بحسب ما السائل، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هناك أعمال كثيرة هي من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، وكل عمل يكون في موطن من المواطن. فلهذا تجد حرص الصحابة على هذه أو السؤال عن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. أيضا في هذه الآية فيها أن الواجب على أهل الإسلام أن يجتمعوا ولا يتفرقوا، فهنا قوله بنيان مرصوص أي متلاحم ومتآلف، وليس بينهم تفرق وليس بينهم خروق حتى يستغلها أعداء الله عز وجل، بل أمر الله عز وجل بالجماعة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي اعتصموا بالكتاب والسنة، يكون اعتصامكم واجتماعكم واجتماع قلوبكم على الكتاب والسنة، على الدين الحق. وهذه الجماعة التي أرادها الله عز وجل، وكما قال عبد الله بن مسعود الجماعة، كما ذكر عمرو بن ميمون قال: كان عبد الله بن مسعود يقول: الجماعة ما كنت على الحق ولو كنت وحدك. الجماعة عند ما كنت على الحق ولو كنت وحدك. فالجماعة جماعة المسلمين هم أهل الحق، والذين يدخلون أيضا ضمن جماعة الإمام يكون فيهم إمام وجماعة، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. فالإمام لا بد منه، وجماعة المسلمين يدخلون تحت حكم الإمام، تحت حكم الخليفة. ومن تفرق منهم وترك جماعة المسلمين فهو على خطر عظيم، إما أن يكون من البغاة، وإما من الخوارج، وإما من المرتدين. وهؤلاء كلهم قد قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، والآيات جاءت أيضا في قتالهم حتى يرجعوا إلى دين الله جل وعلا، أو يرجعوا إلى جماعة المسلمين. وأيضا في هذا الحديث أيضا ضدها الجماعة، وهو عدم التفرق، أن أهل الإسلام لا يتفرقون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هؤلاء الذين يفرقون الناس، يفرقون أهل الإسلام. قال مجاهد المراد بهذه الآية هم أهل البدع الذين يفرقون دين الله جل وعلا، وأهل التحزب الذين يتحزبون على أمور من أمور الإسلام أحيانا، وأحيانا أمورا باطلة، فيجعلون لهم حزبا يفرق بينهم وبين أهل الإسلام، مثل ما فعل في هذا العصر الإخوان المسلمون، فجعلوا جماعتهم جماعة الإسلام، ومن لم يكن منهم فليس من أهل الإسلام، ففرقوا الناس وفرقوا أهل السنة خاصة. فهذه الأحزاب التي جعلت في دين الله عز وجل فرقت أهل الإسلام، والله عز وجل يقول لنبيه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا لست منهم في شيء، أي أنت بريء من هؤلاء، هؤلاء يفرقون أهل الإسلام ولا يجوز تفريق أهل الإسلام. فلهذا فهذه الآية تحث أهل الإسلام على الائتلاف والتراصي ما بينهم البين. وأيضا يؤخذ من هذه الآية أن صفة الله عز وجل المحبة، أن الله عز وجل يحب سبحانه وتعالى وكذلك يبغض، كل هذا جاء في النصوص، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حب قوما ابتلاه. وجاء في أيضا في حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي: إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبونه ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا أيضا يدل على هذه الصفة العظيمة التي هي محبة الله، أي صفة المحبة التي أثبتها أهل السنة. فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم قال المؤلف: ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم، كما قال الله عز وجل: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. قال: بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض، بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها، وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. وهنا مسألة الاجتماع والتعاون على الخير، ليس معنى أنه لا يكون بينهم اختلاف، قد يكون بينهم اختلاف، لكن هذا اختلاف اجتهاد وفهم، لا اختلاف قضاء. وأيضا هذا الاختلاف يكون في مسائل يسوغ فيها الاختلاف، فهذا موجود عند الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يختلفون لكن ما كانت قلوبهم تختلف. ولهذا كان الشافعي رحمه الله ينصح بعض تلاميذه هو يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال له: يا يونس، هل أننا إذا اختلفنا تتفرق قلوبنا؟ لماذا تتفرق هذه القلوب عند الاختلاف؟ فهذا خطأ. الاختلاف وارد، لكن لا ينبغي أن تتفرق القلوب، القلوب تكون مجتمعة حتى لو حصل الخلاف بينها. وقد كان سلف الأمة رحمه الله إذا رأى جفوة من أخيه أو رأى أنه تكلم عليه جاء إليه، مثل ما فعل الحسن لما سمع أن ابن سيرين يتكلم عليه جاء إلى ابن سيرين، وأيضا اعتذر عنده وتصافح وتعانق وبكي رحمهم الله تعالى. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا حصل الخلاف فإنهم تتآلف قلوبهم ويجتمعون. علي رضي الله عنه على ما حصل بينه وبين أهل الجمل، إلا أنه لما دخل عليه عبد الله بن طلحة فقال: يا عبد الله، إني لأدعو الله عز وجل أن أكون أنا وأباك ممن قال الله عز وجل فيهم على سرر متقابلين. أنا كان يحرص على ذلك، يريد أن يخرج ما حصل من الخلاف بينهم رضي الله تعالى عنه. بل كانوا حتى في وقت الاختلاف الشديد كانوا على قلب واحد، على قلوب مؤتلفة ومتصافية. لكن تجد الذي لا يتمسك بالسنة وكذا، تجد إذا حصل الخلاف أو شد بسرعة يحصل التفرق ويحصل الاختلاف ويحصل الكلام، حتى أن هذا لا ينبغي. صحيح أن من أراد أن يفرق بين المسلمين ببدع وآراء وأشياء يأتي بها ليست من دين الله، فهذا لابد أن يزجر، لابد أن ينهى عن ما يقول ويحذر مما يقول، حتى لا يحصل الفرقة بين المسلمين وتحصل الآراء وأيضا الاجتهادات الباطلة التي يبثها بعضهم. فإن تاب ورجع فهو على خير. وأما الاختلافات اليسيرة التي يكون فيها الاجتهاد فهذا لا يؤدي إلى اختلاف القلوب. ولهذا تجد علماء السنة بينهم اختلاف في كثير من المسائل، لكنهم على قلب رجل واحد. مشايخنا الكبار الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، شيخنا مقبل وغيرهم من أئمة الهدى وأئمة السنة يحصل بينهم الخلاف في المسائل، لكن كانت قلوبهم متآلفة وعلى قلوب واحدة على السنة. فهذا شيء ما يذكر في هذه الآية، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.